إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبالنسبة لمسابقة القرآن الأخيرة أو ما نقول مسابقة اختبار في اختبار في التفسير سورة إبراهيم الأربعة وإبراهيم، بالنسبة للأوائل الأولى الأخت عبد العال أحمد، وقد أرسلنا الكتابين والمفتاح معالي قبول. الأخت الثانية الأخت مرزوق أيضا كتاب الرحيق المرسوم. الأخ عبد الله كامل عبد الله كتاب رحيق السيرة النبوية. الأخ عصام رزي محمود صالح كتاب طريق الخاصة بالتوحيد. انتهينا في تفسير سورة الحج إلى قوله تبارك وتعالى: قال إن هؤلاء غيري فلا تصلحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة المشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، إن مخففة من الثقيلة فالأصل إنا، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي وإن الشأن كان أصحاب الأيكة، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وهم قوم شعيب عليه السلام، كانوا يصنعون أيكة وهي بقعة كثيرة الأشجار، فظلموا بأنواع من الظلم من شركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فبعث الله اليهم شعيبا عليه السلام فكذبوه فانتقمنا منهم، وان كان اصحاب الايكه من الظالمين، يعني بكل انواع الظلم او بانواع متعدده من الظلم، ابرزها الشرك بالله وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، فانتقمنا منهم اي بعذاب كله، وهي سحابة أضلتهم بنار تقاذفت منها فأحرقتهم، وإنهما لبإمام مبين، وإنهما الإشارة إلى مسمى، وإنهما يعني ذلك قرى قوم لوط والأيلة، وإنهما أي قوم لوط والأيلة، وإنهما لبإمام مبين يعني بطريق واضح، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومشاركين لهم في المكان، يعني المكان قريب منهم في هذا المكان، وكانوا مباشرة بعدهم من حيث الزمان، ولذلك لما أنذرهم شعيب عليه السلام قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني ببعيد أو مشاكل الزمان أو من حيث المكان، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخرى كقوله في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم المتقين ولا تلخطوا الناس أشياءهم ولا تعدوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم كله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تبين في هذه الآية أن ظلهم هو تكذيبهم رسلهم وتضليلهم في الكيد وبغضهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبين أنه عذاب يوم عظيم والظلة سحابة أضلتهم فأخرجهم الله عليهم نارا فأحرقتهم والعلم عند الله تبارك وتعالى. الهيكل في لغة العرب الغيظة وهي جماعة السدر والجمع الهيكل وإنما سموا أصحاب الهيكل لأنهم كانوا أصحاب رياض ورياض ويروى أن شجرهم كان لونا وهو النقل وبالإطلاق الهيكل على الغيظة قول نادرة سيد في قاهمة حمامة حمامة هيكل بردا أسف لسانه بالإسلامية والأيك هو السدر المتحد قوله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود كذبوا صالحا عليه السلام والنكتة هنا من صيغة الجمع أن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء لأنه كما ذكرنا مرارا الإمام الإيمان عبارة عن حقيقة واحدة متلازمة الأجزاء لا ينفك بعضها عن بعض فإذا ذهب بعضها ذهب جميع الإيمان بمعنى أن الإيمان مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والله تعالى فمثلا من كذب بنبي من الأشياء فقد حبط إيمانه كل أركان الإيمان الأخرى لا ينفع الإيمان بجميع الأشياء إلا كذب بنبي واحد واضح لذلك إذا كذب بالملائكة أو كذب بأيس من هذه الأمور ولذلك صح أن يطلق على أهل الكتاب أنهم لا يكون بالله ولا في يوم الأهل مع أنهم يقولون نحن نؤمن بالله بعد يكون بوجود الله ويقولون لا إله إلا الله كما يقول اليهود مثلا لكنهم يعني لا يصح أن يوصفوا لأنهم لا يؤمنون بالله في يوم الأهل لماذا لأنهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد تبع عنهم كل من بطر كل أركان إيمانهم حتى أركان كل أمامك يوما آخر واضح والدليل قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يملكون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظاهرون فوصف اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله لماذا لأن انتفع عنهم الإيمان بكل أركان الإيمان بمجرد تكليفهم بركن واحد وليكن هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من أركان الإيمان فهنا قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين لأنهم إذا كذبوا رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام لقد كذبوا بجميع الرسل وجميع الأنبياء وهذه نكتة في راجها بصيغة الجمع يقول القاسمي ومن كذب واحدا من الأنبياء عليه السلام فقد كذب الجميع باتفاق على التوحيد والاصول التي لا تختلف باختلاف الامم والاعصار والحجر واجب بين المدينه والسام كانوا يذكرونه معروف يرساله رسم الحال رسم الحج الثاني يجب الاسد ومن يسافر حتى بطريق الفرد يجب كان معين مراقب معين في اشاره الى رياض ثمود في جهه معينه قريب من هذا الطريق ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يعني بالآيات ما دلهم على اتباع نبيهم آتاهم الله سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات التي تدل على صدق نبي صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء وكانت تسرح في بلادهم لها سر ولكم سر يوم معلوم فلما عتوا وعقروها قال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بالنسبة لقوله تبارك وتعالى ولقد كان لبعثنا من خزر المرسلين فصل العلامة السدسي رحمه الله تعالى أحوال أصحاب الخزر فقال الخزر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى فمعنى الآية الكريمة كذبت ثمود المرسلين وقد بين تعالى تكريم ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في مواضع اخرى كقوله كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ومنها قول تعالى فكذبوه فعقروها وقوله كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا الى الذي ضلال وسعر وقوله فعقروا الناس فرعته وعن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما فعلنا ان كنت من المرسلين الى غير ذلك من الايات وانما قال انهم كذبوا المرسلين مع ان الذي كذبوه هو صالح وحده لان دعوه جميع الرسل واحده وهي تحقيق معنى لا اله الا الله كما بينه تعالى في ادله عموميه وخصوصيه قال معلمها الدين من اجل وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقال أيضا وتوكل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة معبدون إلى غير ذلك من الآيات فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدا عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم ولذلك صرف تعالى بأن من كفر بدعوتهم فهو كافر حقا فقال عز وجل ويقولون نؤمن بدعوة ونكفر بدعوة ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا حل وصل أولئك هم الكافرون حقا وبين أن هناك صحة تفرقة في الإيمان بين الأنبياء بقوله لا نفرق بين أحد منهم وقوله لا نفرق بين أحد من رسله ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم فقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ثم قال أيضا السدسي رحمه الله تعالى يعلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة ماذا؟ أجل تبوك فقد أخرج من هي تبوك لما في طريق الإيه؟ الشام فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا أنفسهم أي مصيبتهم ما أصابهم إلا أن تكونوا لاجئين ثم قدم عرفا وأسرع السير حتى أجازلوا لاجئين هذا لفظ البخاري وأخرج البخاري في كتاب الأحاديث الأبدان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يقربوا من بئرها ولا يتقوا منها فقالوا قد عجزنا منها واستحينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجيب ويغرقوا ذلك الماء ثم قال البخاري ويروى عن تبرة بن معبد وأبي تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم امر باقرار الطعام ثم قال وقال ابو لط عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سجن بنائه ثم ساق في سنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود الحج واتقوا من بئرها واعتزلوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغرقوا فاتقوا من ديارها وان يعرفوا الابل العجين وأمرهم أن يلتفوا من البئر التي كانت أرضها الناقة ثم قال أن ذكر أيضا الحمدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا غاديين أن يصيبكم ما أصابه ثم تخلى عبر بئره وهو على الرحيل إذا هذا أدب إلى الإمام الشرعي ينبغي أن يتفطن الناس له وإلا فلا يرمن الإنسان إلا نفسه يعني هذا نهي عن أن يظهر الإنسان مساكن الأماكن التي نزل فيها العذاب على الكافرين. أي مكان نزل العذاب على قوم من أولين أو كافرين فالنبي أن الإنسان لا يظهر بهذه الأماكن إلا إذا كان باكيا مسرعا واضح. لكن أن يذهب منتهى الاسترخاء ومنتهى السكون وجمود القلب والعين يدخل في هذه الأماكن كما يفعلون مثلا في يعني قبر في الأهرامات ويعني الأثار القرآنية على نار الله يعني هذا كله يعني لا يجوز إلا بإسناد المكلف يعني الذين يذهبون هذه الأماكن ثم بعد ذلك يعني يتعرضون لما خلقهم وحذرهم منه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أي مصيبتهم ما أصابهم يعني حذرة أو خشية لأن مصيبتهم ما أصابهم إن لم تسمعوا نصيحتي قد يصيبكم ما أصابهم من العذاب. هذا هو التعبير الحقيقي الله تعالى هذا لما يذكر الذين الجهلة نعمت الفراعنة هل الفراعنة يعلمون أم الفراعنة ملعونون وليسوا لاعبين والفراعنة هلكة الآن فصلوا في العذاب هم في ثغر الجاهلة عن أن يلعنوا أحدا وهم لا يجدون من يوصلهم من أعلى الله. فإذا الموضوع من الدخول من الأماكن الظلمة التي نزل فيها فيه العذاب كبحيرة قارون أو يعني أماكن الأوليار تموت ولذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا في السعودية ونرحب واقفون بالمنصات لأي محاولة لإحياء موضوع الاعتزاز بهذه الآثار القديمة حتى لا يوصل الناس بذلك يعني وإلا فهم لو فعلوا ما نفعل نحن هنا بآثار الفراعنة يعني يكفي أن كثيرا من الناس لا يعرفون ما رأوا صورة رياض تموت وقد رأيت كثيرا في كثير من الصور يعني في بعض المجلات والكروت الثقافة فإذا هي يعني الثقافة غير كان جدا يعني عبارة عن فعلا كتل جبلية ضخمة جدا كتل جبلية مجوهرة من الداخل الكتل الجبلية هذه مجوهرة من الداخل المجالي من الخارج يعني أعظم بكثير مما نراه في هذه القنبل وآثار الفراعنة من هذه المجالي الضخمة لكن هؤلاء يعني على الأقل من يعني كانوا بيفعلوا أشياء ولذلك هناك إذا كل حديثا أظن توصف اسم الفراعنة نصوص حضارة الفراعنة نصوص حضارة يذهب إلى أن الذي بنى الأهرامات ومباني الفراعنة هذه كلها إنما هم قوم تموت واضح أصحاب السجن هم نفس ومن يبلغ على ذلك أن هؤلاء كانوا بإخوان الفتك لأن الدفاع المباني يدفع أنهم كانوا أصغرهم شديدا فالشباك مرتفع جدا يظهر للقائد كان عليه بس يكون في الليل وواقع الأرض لابد يكون ظنه كبير فيرد على ذلك طبعا هو كلامه ليس هيجب في المعنى الصحيح لكنها يعني صيحة من الصيحات التي قيلت في هذا الفعل وإن كانت تسبب جملة ضعيفة يعني بالذات الأدلية والتأثير كتب الظنون على أي الأحوال نحن لا نبقى خارج عن الأهواء التي نقول إن بكل هذه الأماكن إذا كان لم يدخل بمعاشرة الحق إن هو يدخل للاعتبار أنتم في مكان الذين غلقوا أنفسهم وتفاهم لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فإذا إذا ذهب أو إذا مر مجتازا فعليه أن يعني يكون يقظ القلب تتح على الدموع من خشية العذاب سبحانه وتعالى والاعتبار من هذه الذنوب وإلا فلا يغلق فإن هذا هو شبرا بكيف أهلك ما هؤلاء القوم فإن لم يفعل هذين الأمرين ونبذل يخشى أن يصيبه ما أصاب هؤلاء من النعمة فهي نعمة الله وليس نعمة الفراعنة وهي التي تصيب فعلا هؤلاء الذين يأتون إلى أماكن المعذبة وأماكن مدور العذاب دون أن يراعوا هذه الآداب الفراعنة الله تعالى لا تعلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر بالجهاد الرياض نازل كل مساكن الذين ثم تخفى بردائه عليه السلام وهو على الرحيم ثم ساق البخاري ايضا بكلامه عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين هل نصي لكم ما اصابهم سبق ان ناقشنا بالتفصيل الكلام في موضوع يعني الانتفاع بالمثل هذه المياه ايضا الذي نزل فيها يعني على يقول الحافظ رحمه الله تعالى اتفق الشيخان على روايه النهي عن دخول الجاريه الا في حال المكان
وعلى إسرائيل صلى الله عليه وسلم حتى جاوز هي رأى. وفي هذه الرواية الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء، وفيها الإسراء في مجاوزة الجهاد وعدم الاستسقاء لجيادها وعدم أكل الطعام الذي عُجِد بها. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التقصر بها إيه؟ تذكرون لقد هذا الخط قبل متى؟ نعم في دروس نفس المنال الكبير لما كنا نتكلم على أنواع المياه ذكرنا من المياه التي لا ينبغي التقصر بها مثل هذه المياه. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التقصر بمائها ولا تصح الصلاه فيها لان ماءها لما لم يصلح للاكل والشرب علم انه غير صالح للطهاره التي هي تقرب الى الله تبارك وتعالى. قال البخاري في صحيحه الصلاه في مواقع الخبث والعذاب. ويذكر ان عليا رضي الله عنه كره الصلاه بخصب ثابت ومن طريق اعتماد ابي المحل قال كنا مع علي فمررنا على الخط الذي بذلك فلم يصلي حتى اجاب اي تعداه يعني على الصلاه فكان هذا الشيخ. ومن هذه الاماكن ايضا هناك وادي بعد ما يكون وادي ايه محسن والسنه ان الانسان اذا كان يركب او يمشي ووضع هذا المكان ان يبنى السيده لان هذا هو المكان الذي كنت نسيت ايه الذي نزل في العناد واصحاب الفيل وادي محسن بين منى ومختلفه مكان معروف. السنه ان الانسان اذا وضع هذا المكان يبنى ايضا لانه مكان بدون العناد. ومن طريق اخرى عن علي قال ما كنت لاصليها برب قصف الله بها ثلاث مرات. الظاهر ان علي قال ذلك ثلاث مرات لان الخط حصل ثلاث مرات والله تبارك وتعالى اعلم. ورواه ابو داود مرفوعا من وجه اخر عن علي ولو ظهور لهذه حبيبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي بارض هابل فانها ملعونه وفي اسناده بعض. والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله فاتى الله بني لكم من القواعد استقر عليه مسلكم من توفيق. وذكر اهل التفسير والاخلاق ان المراد بذلك ان المبرون ابن كنعان بل انا بلادنا بنيانا عظيما يقال ان ارتفاعه كان 5000 ذراع فقطف الله بهم. قال القصابي لا اعلم احدا من العلماء قرر الصلاه في ارض بابل. على اي الاحوال هو التفسير الحديث هنا فصل البيان في هذا الموضع لكن خطاب المحكي يقول ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه بها يعني ايه من مواضع الكهف دون العذاب صحيحه وتفاقم بنائها مدرك والتلاذذ في عموم النزول كقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت في الارض كلها منزله الى هذا الحديث وكعموم الادله على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بنائها واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حديثه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة في خصب ذلك لأنها أرض ملعونة. قالوا والنهي يقتضي الفساد لأن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهارة بنائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة فلنا على منع الطهارة به من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله الذي أظهر لنا رجحانه أن من مضى عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها. من مر كان في هذه الأماكن فعليه أن يسرع السير إلى أن يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل سيره وفي عمله وأبي الصيد رضي الله عنهم جميعا. وأنه لا يدخل إلا باكيا لا يدخل الإسلام هذه الأماكن إلا باكيا لشدة استخبار خلفه للعبرة والعذاب التي نزل بها الموت. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إن لم يكن دليل صحيح بدلالة واضحة على كمالها. والحكم بالإبطال العبادة يحتاج إلى نص قوي للمس والدلالة والعلم عند الله تعالى. ثم قال كثير مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحقيقة وضح سطرا وسطا جدا في ذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها وفصلها كالصلاة المقبرة والصلاة إلى الفقر في أعطان الإبل وغير ذلك من المواضع التي لا يعني تجوز رفع بها. فالحقيقة وضحت خير جدا لكن جد الوقت يمنعه من الإظهار فيه. قوله تبارك وتعالى في تحليل أصحاب الحج ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني كان يطلب عبارة عن جبال منحوتة بالأسلحة لأنك يعني إن الجبل كل هذا الضخامة تكون مدورة ومشهور فيه الأبواب والأرصف والدواليب والنوافذ فرونا إذا رأيتم مع هذه الصور. والجزء من الداخل عبارة عن نفس في نفس الجبل والجبل مدور من الداخل فهذا ينحتون طبعا هذا يعني منتهى بالجلال على تقدر من يعني هذا الأعمار وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين آمنين يعني آمنين من حوادث الدهر فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين أي وقت الصباح من اليوم الرابع. وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة وهي من توابع الصيحة أو هي مجاز عنها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظلوا بنائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في الحياة فما دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء قوله تعالى ثم قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي إلا خلقا ملتبسا بالحق والحكمة الثابتة الذي لا تحصل التغير وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه بحيث لا يلائم استمرار المكان ولذلك اصطدمت الحكمة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين وإن الساعة لآتية أي فيجزى أو فيجزي كلا بما كانوا يعملون فاصفح الصفح الجميل أي عاملهم معاملة الصقور الحكيم كقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال الرازيون إنه تعالى لما فطره على أذى قوله وأمره بأن يصبح الصفح الجميل أسرع ذلك لذكر النعم العظيمة التي فطر بها لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح فالتجاوز ولقد آتيناك سبعا من المثاني قيل السبع المثاني هو القرآن كله سبع المثاني وزن المسجد هو القرآن الكريم كله كما قال المعتاد في رواية الطاووس لقوله تعالى كتابا متشابها المثاني كتابا متشابها المثاني يعني كما نظن المثاني وصف لهذا الكتاب كله فأدرك أنها مثاني والواو في قوله تعالى والقرآن العظيم بعصر الصفة ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني التي هي القرآن العظيم واضح فالواو هنا لعصر الصفة فلا تدل على تعدد الذات وإنما يهد واحدة تتعدد صفتها كقول الشاعر إلى الملك الفرد رب الغلام وليس الكثيرة بالمزدحم هل هو هنا يخاطب ثلاثة أشخاص؟ لا هنا عصر الصفات لذات واحدة إلى الملك الفرد رب الغلام وليس الكثيرة بالمزدحم فإذا هذا الرجل الأول في التفسير أن السبع المثاني هي القرآن الكريم كله كله أما وصفه للمثاني فقد جاء في قوله تعالى كتابا متشابها المثاني كله كتاب المثاني أما الواو فهي العصر الصفة سبع المثالي والقرآن العظيم الذي هو نفسه سبع المثالي. فإذا خدت السبع معنى السبع له سبع. السبع يراد بها الكثرة في الأحاد. الأحاد اللي هي الأعداد من واحد إلى تسعة، إذا أردت الكثرة فتستعمل إيه؟ تستعمل السبع. يراد بها الكثرة. طيب ما الذي يراد به الكثرة في العشرات؟ سبعين. وهذا بس تفسير قوله تعالى إيه؟ حتى السبع له سبعين مرة. لو قلت لي كلمة سبعين مرة مثلا هتبقى سبعين مرة تقصد ذلك الكثرة وليس حقيقة العدد، لأن السبع يراد بها الكثرة في الآحاد. أما المثاني فهي جمع مثنى بجمع التثنية أو الثنائي، فإنه تكرر قراءته، فالقرآن يسمى مثاني من التثنية، تنوين يكرر قراءته، أو ألفاظه أو خطه ومواعظه، أو من الثناء لأنه مثنى عليه للبلاغة والإعجاب، أو هو مثنى على الله تعالى بأفعاله الحسنى وصفاته الحسنى. وقد روى عن بعض السلف تفسير السبع بالصور الصغار الأول، وهذا لم يقصد به إلا أن النص الكريم يتناولها لا أنها هي معنية، يعني النص الكريم يشمل سبع صور الأول لكن لا يقصر عليه فقط، هي هي داخلة في القرآن الكريم لا أنها هي معنية. كيف لا؟ هذه الصورة مكية وتلك مدنيات، هذه الصورة مكية وتلك مدنيات، كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عند الشيخين، لأن هناك قول آخر طبعا مشهور أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن الكريم ساقي القرآن الكريم. فهذا الحديث استدل من قال ذلك بهذه الدلالة، الحديث الحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فمعناه أنها من السبع المثاني. ما الدليل على أنها من السبع المثاني؟ لأنه هو قال بنفس الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هل الفاتحة هي القرآن العظيم كله؟ لا، هي من الإيه؟ من السبع المثاني ومن القرآن العظيم. فمعنى ذلك أنها من السبع لعصف قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولو كان القصر على ماله لنا خبر المعصوم لاقتضائه انها هو لا عيوب وبداهه نقصانه لا تخفى. الامر بديهي الاخرى ان يقال ان الفاتحه هي السبع المثاني وهي القران العظيم، يجوز ان القران ليس كل القران. اذا ما سر الاخبار بانها السبع؟ سر الاخبار بانها السبع كون الفاتحه مشتمله على كل ما لها في القران، وكل ما فيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها كما بينه الشيخ محمد عقو في تفسير الفاتحه. والحقيقه هو ذكر عن الامام الطبري لو رجعت تفسير الطبري للفاتحه ما بين ان الفاتحه هي لسان القران الكريم، وهذا واضح ايضا في كتاب في الجزء الاول من كتاب الراجل التركيز لابن القيم. فيقول الطبري هذا ما مر لي الان في تخفيف الايه وللأثري الواقف مع ظاهر ما صح من الإخلاص الجازم لأن السبعة في الآية هي الفاتحة لظاهر الحديث أن يجيب عن القصد لأن المراد بالمعقول القرآن بمعنى المقروء لا بمعنى الكتاب كله والله تعالى أعلم. يعني من يتمسك بالوقوف عند ظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، هي السبع المثاني يعني أنها سبع آيات مثاني لها تسنى في الصلاة واضح. والقرآن العظيم الذي أوتيته فمعنى القرآن هنا يكون كل القرآن لكن القرآن بمعنى المقروء، القرآن بمعنى المقروء وليس الكتاب الكريم كله. تكلم السنجابي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة فقال قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم يبين هنا المراد بذلك. وقد كتبنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك كالأطراف الآية
يقول وقد أسلمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واضح من مقصود أننا نسلم ذلك البيان من السنة، فنبين الكتاب السنة من حيث أنها بيان للقرآن المبين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مبينة في المراد بسبع المثاني والقرآن العظيم. وإنما بينت ذلك بإضاءة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث البخاري كما فيه عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى أصلي ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر أيضا بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيحة إلا كلام لأحد يعرفه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مسيحية وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا للمدينة والعلم عند الله تعالى. وقيل لها مثاني لأنها تثنى قراءتها في الصلاة، وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سوره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور ذلك. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لذا علم في اللغة العربية بأن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا بتغاير الصفات منزلة تغاير الزواج. ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقول الشاعر إلى الملك القرض وابن الجمال وليس الكثيرة المزدحمة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيقة وهي القرآن العظيم. فعليك أن تسلمني، يعني إذا كنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذا كان الله قد أعطاك هذا القرآن فأنت غني به عن كل ما عداه. ولذلك صح الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أخذ أول التفسير في الحديث من لم يتغنى، يعني من لم يجد الغنى في القرآن الكريم فليس منا. ومنه قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا ردنا أشد تغنيا. هذا معنى الاستغناء، من لم يتغنى من لم يستغنى بالقرآن ويعتقد أنه يملك أعظم ثروه في الوجود. لأن الإنسان على وجه الأرض إذا أتاه الله القرآن الكريم، وذلك مباشرة معنى أكبر الله سبحانه وتعالى أنه أغناه بالقرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال لا تمدن عليك استغني بالقرآن عن متاع الدنيا. فعليك أن تستغني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من مجالس الدنيا وزينتها أصنافا من الكفار متمنيا لها، فإنه مستقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتوه بالمتاع دين إنباء عن رد زواجها عنه. ولا تحزن عليهم بعدم إيمانهم المرجو بترهيم كقوي ضعفاء المسلمين بهم. واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لمن بعد من فقراء المؤمنين وضعفائهم وصف نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء. وقل إني أنا النذير المبين أي المنذر المنذر للعذاب لمن لم يؤمن كما أنزلنا على المؤمنين أي مثل ما أنزلنا من العذاب على المؤمنين. أنا أنذر يقول إني أنا النذير المبين يعني أنذر لهذا العذاب المنذر المبرر للعذاب لمن لم يؤمن.
كما انزلني على المقدسين، يعني مثلما يعني انا انزل عذابك مثلما انزل الله على المقدسين من العذاب، او اظهار مثل ما انزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: المختتمون اصحاب صالح عليه السلام الذين تقاتلوا بالله لنبينه واهلك فاخذتهم الصيحه. تمام الله. فالاختتام لمن قتل لا من الفتنه، الاختتام من القتل كما نزلنا على المقتتلين في قوله تعالى: قالوا تقاتلوا بالله لنبينه واهلك الى اخره. وهذا التمييز اختاره ابن قتيبه الا ان العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى أوضح ذلك أكثر. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك أفضل نصيب وأعظم حظ عند الله تعالى، جناه أن يمد عينيه إلى متاع هذه الدنيا الذي متع به الكفار. لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحق الأكبر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحمر الأخر، ولا ينظر إلى كان صاحبه، إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمسن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقوله تعالى: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا من الذين متعهم الله بالدنيا، ولا تحزن عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحدث حزنا شديدا شده صدقته على امته التي يدعوها. فنهى الله نبيه عن الحزن على الكفار الى ان منعوا من قبول الاسلام. قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. وقال: فلا تزل اسلمتك عليهم حسرات. وقال: لعلك بافع نفسك مملك نفسك الا يكونوا مؤمنين. وقال: لعلك بافع نفسك على اثارهم الا ان يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وقال ايضا: فلا تاس على القوم الكافرين. والمعنى قد سلموا ولست مسؤولا عن تقاربهم اذا امتنعوا من الايمان، فانما عليك البلاغ وعليك الكتاب فلا تحزن عليهم اذا كانوا اسرياء. واخفض جناحك للمؤمنين، امره بان يخفض جناحه للمؤمنين. وخفض الجناح اذا يكن عن دين الجامل والتواضع، ومنه قول الشاعر: وانت السرير بخفض الجناح بخفض الجناح فلا تك في رفعه اجهلا. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يفهم من دليل خطاب الايات الشريفه يعني المذكور مخالفتها ان غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعاشرون بالشده والانفاق. بين ذلك المذكور قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: أشداء عن الكفار وخفاء بينهم. وقال: أذلة على المؤمنين كعزة على الكافرين. ثم فسر عفير السيوطي رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتتلين. سياق الآيات كما قلنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النبي المبين كما أنزلنا على المقتتلين الذين جعلوا القرآن عظيم. التفصيل أقوال للعلماء معروفة، واختلف المفسرون في ما المراد بالمقتتلين، وكل واحد منها يجهل له القرآن، إلا أن في الآيات الكريمة قرينة تبعد بعض تلك الأقوال. الأول: أن المراد بالمقتتلين الذين يحلفون على تدليل الرسل ومخالفتهم. وعلى هذا القول فالاكتفاء استعان من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: قالوا تقاسموا بالله لنبينه أهلا، أي نقتلهم بيئا، أي نقتلهم بيئا. وقال تعالى أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يدع الله من يموت. وقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، وقوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته، إلى غير ذلك من الآيات. فجعلناهم يعني كأن الكافرين كانوا لا يستسلمون لشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين. سماهم الله مقتسمين لأن الإنسان صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة في القرآن تدل على أن كلما كذبوا شيء يحلفون عليه، فقاسموا بالله كانوا ميتاً له واحد، وأقسموا بالله جهد عباده لا ينعم الله من يموت إذا انتصر. وقال أيضا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، حلفتم أنه لا بعث ولا نشور. وقال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فلذلك سوقوا مقتسمين. هم المرادون في القول هنا كما أنزلنا على المقتسمين. القول الثاني أن المراد المقتسمين اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل لهذا القول قوله تعالى أن تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتقسمون الكتاب، وقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم هو الجهل أخذ فرض هو الجهل، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم كتوفير الأولين، وقال بعضهم اختلفه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الجنة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترات الكاذبة، على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترات الكاذبة كقوله تعالى وما هو القول الجاهل قليلا ما تؤمنون ولا القول الجاهل قليلا ما تذكرون، وقوله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله إن هذا إلا اختلاف، وقوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقوله وقال أساطير الأولين اكتتبها أي تمنى عليه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات. والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثاني، العلامة الصوفي رحمه الله تعالى يميل ويرجح هذا القول الثاني، وهو قول وأن المراد كما أنزلنا على المقتسمين يعني الذين انقسموا إلى أقسام في تكريم القرآن، قسم يقول قسم يقول جهاد، قسم يقول أقسام ضروريين، قسم يقول اختلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا معنى المقتسمين أبدأوا من هذه الضربة المختلفة وانقسموا أقساما في وصف القرآن والحكم على القرآن، وكلها تعود إلى تكريم في القرآن العظيم. ثم يقول السدسي بالآية الكريمة هي هناك قرينة تؤيد هذا القول، تؤيد هذا القول أن منهم هؤلاء من أسباب. وفي نفس الوقت لا تنافي القول الثاني، لا تنافي القول الثاني هو القول بأنهم إيه؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى، هم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. بخلاف الأول، لأنها تنافي القول الأول، لأن القول الأول مستثنين هم الذين أقسموا. إذا القرينة التي نذكرها تؤكد القول الثالث ولا تنافي القول الثاني لكنها تنافي القول الأول. يقول الكبير رحمه الله تعالى والقرينة في الآيات الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافي الثاني بخلاف الأول، لأن قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، فهذه القرينة أظهر في القول الثاني. لماذا؟ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم وجهالها كقضية هذا إلى آخره. وعلى أنهم أهل الكتاب فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزأوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. الذين جعلوا القرآن العظيم جمع عظم، عظم هي العضو من السيف، اي جعلوه اعضاء متفرقه، والناب المحذوفه اصلها واو، وبعض الصاد اصلها هاء، وعليه اصل العظم خلق الحي، والعبر السحر. فعلى هذا القول كان معنى جعل القران سحرا بقوله ان هذا الا سحر يؤثر، وقوله قالوا سحراني ظهر العظم. فبما تعلق الكف هذه الحاله هي كما اسلمنا على المقتدين الذين جعلوا القران عظيما. خرج مكتبي في مذهب احدهما ان يتعلق بقوله ولقد اتيناك او اسلمنا عليك مثل ما اسلمنا على اهل الكتاب، وهم المقتدون الذين جعلوا القران عظيما حيث قالوا في الهكم عضو عليهم بعض حق والتوراه والانجيل وبعض ناط مخالف لهما فانتسبوه الى حق وناطهم وعضوه. وقيل كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سوره البقره لي، ويقول الاخر سوره ال عمران لي، الى ان قال الوجه الثاني اي يتعلق بقوله وقل اني انا النذير المبين اي وانذر قريشا مثل ما انزلناه من العذاب على المستهزئين يعني اليهود، وهو ما جرى على قريبة والنظير جعل المتوفق في منزله الواقع وهو من الاعجاز لانه اصرار بما سيكون فاصدع بما تؤمر فاعرض عن المشركين مما كفى ذلك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. فكتب الهدف على الحق كل قول انا استغفر الله.